Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء 27 من شهر 8 سنة 2024. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل العشرات وفقدان المئات بسبب انهيار سد أربعات ووفاة 5 أشخاص على الأقل وانهيار مئات المنازل في طوكر بسبب فيضان خور بركة بالبحر الأحمر. الدعم السريع يقصف معسكر نيفاشا ومقر الشرطة بالفاشر ووفيات بسبب سوء التغذية في الدلنج. انهيار 3 كباري في الجنينة يؤثر على حركة التجار وانسياب المساعدات، وخبراء يعتبرون إجراءات الحكومة لإدخال المساعدات غير قابلة للتنفيذ. محامو الطوارئ تطالب بالتمديد لبعثة تخصي الحقائق، ووفاة لاجئ سوداني وإصابة 30 آخرين في منجم بغرب أثيوبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر محلية عن وفاة عشرات الأشخاص منذ يوم السبت الماضي بسبب انهيار سد أربعات 20 كيلومتر شمالي بورت السودان، فيما أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أمس الأحد أن وفاة 4 أشخاص بسبب الانهيار. وقال عدد من المواطنين وشهود عائلة لراديو دبنجا أن السيول أدت إلى عزل عشرات القرى، وأن مئات المواطنين ما زالوا في عداد المفقودين، وآخرين ما زالوا عالقين في الحضاب والجبال المجاورة والجانب الآخر من مجرى الخور. وأوضح عبد الله أبشار القيادي في المجلس الأعلى لنظارات البجاء، أوضح لراديو دبنجا أن المواطنين يعيشون أوضاع إنسانية سيئة، مشير إلى عدم وجود إحصائية كاملة للضحايا والمتضررين. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
القرى التي تضررت أو أزيلت تماما ما لا يقل عن من 32 ل 28 قرية، دي تبقى ربما نجد هنا هناك تبقى عدد كبير قليل جدا من البيوت، لكن بقية البيوت والمنازل أصبحت غير موجودة. كل العجزة كانوا موجودين، وكبار السن والنساء والأطفال الذين كانوا داخل منازل ما زالوا في عداد المفقودين.
وأوضح أبشار أن القرى المتضررة تفوق 28 قرية، حيث لم يبقى منها سوى عدد محدود من المنازل بعد جرف جميع المنازل والمدارس والمراكز الصحية والمرافق العامة، وأن جميع المسنين والأطفال والنساء في عداد المفقودين. وقال أبشار أن مياه السد جرفت 7 عربات لوري وهايس في موقع الباب الرئيسي للسد، وعدد كبير من المعدنين كانوا يتأهبون للعبور غرب بحيرة السد. وأكد أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 4 عربات، وتمكنت من جمع عدد من الجثث وإجلاء عدد كبير من الجرحى والناجين، مشير إلى استمرار عمليات الحصر والبحث، وأشار إلى فقدان المواطنين لثرواتهم الحيوانية وأراضيهم الزراعية. وأضاف في هذا الخصوص:
التأثير الكبير والانهيار الآن تم للسد فأزيلت المنازل، وندعو الحكومة بالتفكير بالشكل الجاد في إنشاء يعني قرى آمنة خارج مجرى السد لتلك القرى التي تضررت وأزيلت من الوجود جراء يعني الفيضان العارم الذي نتيجة عن بحيرة السد، كما ندعو بالتدخل لمعالجة وتعويض كل المتضررين.
وحول دواعي انهيار السد، قال مدير مياه ولاية البحر الأحمر المهندس عمر عيسى طاهر في تسجيل صوتي، قال أن السيول العنيفة والأطماء تسببت في انفجار السد، وأضاف أن السيول تسببت في انهيار أعمدة الكهرباء وجرف خطوط المياه، وزاد: عثرنا على عدد من الجثث من بينهم جثث معدنين، وأن الطمي أدى لتغيير لون الأسفلت، ولا نعرف تحديدا ما الذي جرى لسكان معظم القرى في 4، ورجع انهيار السد إلى التآكل في جسمه، مبين أن آخر صيانة للسد كانت في العام 2017. وأضاف في هذا الخصوص:
المطر دي الظاهر ضغط على السيولة الزيادة من أودروس، من هنا ضغطت على السد شديد بوجود الإطماع الموجود تحت، يخيلين السد ده حصل له انفجار، فالمياه بتاعته بالإطماع الجوه جاي ماشي. أنا ممكن أوصف لكم أقول لكم أقرب إلى درنا في ليبيا.
وفي ذات السياق تقدم البرلمان العربي بالعزاء لشعب السودان في وفاة العشرات بسبب انهيار سد أربعات، داعيا لسرعة تقديم الدعم لإجلاء العالقين. كما أعرب البرلمان العربي عن تضامنه التام مع الشعب السوداني بسبب انهيار سد أربعات في ولاية البحر الأحمر، ودعا إلى ضرورة تقديم الدعم لمعاونة السلطات المحلية في التعامل مع هذه الكارثة الإنسانية والعمل بشكل عاجل من أجل إجلاء العالقين إلى مناطق آمنة ومأهولة بالاحتياجات الأساسية. من جهتها أعربت وزارة الموارد المائية والري المصرية عن تضامنها الكامل مع السودان بسبب الحادث الناتج عن انهيار سد أربعات بولاية البحر الأحمر الساحلية، والذي يعد أحد مصادر المياه الرئيسية التي تغذي مدينة بورت سودان. اجتاح فيضان خور بركة مدينة طوكر بولاية البحر الأحمر، مما أدى لخمس حالة وفاة وانهيار مئات المنازل والمحلات التجارية. وكشف عدد من مواطني مدينة طوكر لراديو دبنجا أن من بين المتوفين اثنين من المتطوعين جرفتهم السيول أثناء محاولاتهم تقوية الحواجز الترابية. وأشار المواطنون إلى انقطاع الطريق الذي يربط بين المدينة وبورت سودان، ونبهوا إلى خروج المستشفى وجمع المراكز الصحية والمخابز والمحلات التجارية عن الخدمة. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
الآن طبعا أول الطريق بين محلات عقيق وبرزان أول انقطع، الكوبري اتكسر، الفيضان بتاع توكر الآن اتكسرت المرة اللي فاتت 2022 اتكسرت نفسه هي ذاتها اتكسرت. المدير التنفيذي بتاع المحلية أمس جاء أداب وجان أمس للآن.
قال شهود عيام في مدينة الفاشر أن قوات الدعم السريع قصفت بالمدفعية الثقيلة نهار الاثنين معسكر نيفاشا للنازحين وميدان السوق في شمال المدينة، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين. وواصلت قوات الدعم السريع القصف المدفعي لمناطق في الفاشر يوم الاثنين، فيما جدد الطيران الحربي اليوم قصفه أهدافا في أطراف مدينة الفاشر. من جهة أخرى أصيب ثلاثة من أفراد الشرطة بسبب قصف الدعم السريع بالمدفعية والمسيرات مقر رئاسة الشرطة بالفاشر أمس الأحد. وأشار شهود عيان إلى أن القصف تسبب في تدمير ثلاثة مكاتب في مقر الشرطة بجانب مستشفى الشرطة، وفي الأثناء حلق الطيران الحربي في سماء مدينة الضعيم بشرق دارفور. وأضاف مواطن من الفاشر في هذا الخصوص:
تم تدوين معسكر أبو شوق وبالتحديد سوق معسكر أبو شوق من قبل الدعم السري بأكثر من 7 دانات، أدى إلى جرحى في وسط المواطنين، وأيضا أدى إلى قتلى من المواطنين.
كشفت الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور عن إجراء معالجة جزئية لكوبري أردمت الذي تعرض لانجراف بسبب السيول والفيضانات. وقال رئيس الإدارة المدنية بالولاية تيجاني الطاهر كرشوم أن الفريق الهندسي المشرف على الصيانة سمح للمارة والمركبات الصغيرة بعبور الكوبري، مشير إلى أن المعالجة الكلية للكوبري يحتاج لإمكانيات تفوق مقدرة حكومة الولاية. من جانبه أوضح المدير التنفيذي لمحلية الجنينة الدكتور عيسى حمات أن محلية الجنينة فاقتت 3 كباري رئيسية، وهي جسر أم دوين وأردمتا وأسونغو، مما أثر على انسياب الحركة التجارية ووصول المساعدات الإنسانية. كشف تقرير من أحد مراكز التغذية في الدلنج عن ارتفاع وفيات الأطفال في المركز إلى 8 حالات، وأشار التقرير إلى أن المركز يأوي حوالي 172 طفل مصاب بسوء التغذية تتراوح أعمارهم من 1 إلى 6 سنوات، حيث يعاني حوالي 92 طفل من حالة سوء التغذية الحاد في ظل انعدام كامل للغذاء والمعينات. كشفت لجنة التعامل مع الأمم المتحدة برئاسة إبراهيم جابر أن إجراءات لدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر أدري، منها تحديد الجهة المستقبلة وجهات ومكان التوزيع، من جهته أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أن توصله لاتفاق مع البرهان على وضع نظام مبسط لتجهيز المساعدات الإنسانية وإيصالها. وبالمقابل قال الشابك الخبير في الشؤون الإنسانية لراديو ودبنغا أن الإجراءات التي أصدرتها مفوضية العون الإنساني غير قابلة للتطبيق لأن حكومة بورت سودان لا وجود لها في تشاد، كما أنها غير موجودة على الجانب السوداني من الحدود، وخلص إلى أن هذه الإجراءات غير قابلة للتنفيذ ولن تنفذ أصلا، وأن هناك انسياب للمعونات الإنسانية منذ الإعلان عن فتح المعبر عبر إذن سفر فقط يصدر من المفوضية التي تعمل من بورت سودان. وأضاف محمد الشابك في هذا الخصوص:
إذا الإجراءات الفعل اللي هم أعلنوها دي عايزة ترتيبات كثيرة، عايزة موافقة بين دولتين وتشاد وبين السودان، وبرضو عايزة موافقة الدعم السريع، لأنه ما أتوقع أنه بنفس المستوى الدعم السريع حيسمح بأنه يتم بإدخال يعني هو عنده سيطرة على الحدود، ما حيسمح أنه الحكومة تكون واقفة برا الحدود وتسمح.
دعا المكتب التنفيذي لمجموعة محامي الطوارئ لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية في السودان قبل أيام من انتهاء أجلها، وتعهد بالعمل على حشد المجتمع المدني للضغط على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإقناعه بالتمديد، ورجع ذلك لتوسع رقعة الانتهاكات نتيجة لاستمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. من جهته اعتبر عضو المكتب التنفيذي للجنة محامي الطوارئ محمد عبد المتعال جودة أكد لراديو دبنغا أهمية المطالبة بالتمديد لعمل بعثة تقصي الحقائق نظرا للتوقعات بتوسع حدة الانتهاكات خلال المرحلة القادمة نتيجة لاستمرار المعارك بين الطرفين، مؤكد على أن كل المؤشرات تدل على ذلك. وأضاف لراديو دبنغا:
فبالتالي دي كلها محتويات تؤدي إلى يعني أهمية أن تكون هنالك مساعي وأن يتجمع المجتمع المدني وأن يزعى المجتمع المدني، المجتمع السياسي، كل المبادرات يعني عليهم أن يكونوا حريصين على تمديد عمل بحث التغصي الحقائق.
توفى لاجئ سوداني يوم الخميس بسبب سقوط صخرة في بئر للتعدين الأهلي بالقرب من منطقة منجه التي تبعد 35 كيلومتر من أصوصة بإقليم بني شنغول الأثيوبي. وفي سياق متصل قال لاجئون سودانيون يعملون في مجال التعديل لراديو دبنغا أن معدنين أثيوبيين اعتدوا بالضرب على لاجئين سودانيين مساء الخميس إثر خلافات تتعلق بعمليات التعدين الأهلي، وأدى الاعتداء إلى إصابة 30 لاجئ سوداني، إصابة 2 منهم خطرة، جرى نقلهم إلى مستشفى منجيه. ويضطر اللاجئون السودانيون للعمل في مجال التعدين الأهلي لقلة المساعدات الغذائية التي يتلقونها من الجهات المعنية. وأضاف لاجئ سوداني في هذا الخصوص:
وحصل لهم طبعا بير قطع وقتل واحد سوداني، ومن مشاكل الناس البلد دي كمان جو هاجم السودانيين بالليل وكسروا نفرين كورينهم والباقي معوقين أكثر من 30 نفر، والمهم موجودين هسي في مستشفى في شندي حالا بتاهم صابة. والله الناس ديل هو سبب حقدي، لأنه السودانيين طبعا يقو عندهم الإصرار في الأمل.
قالت منسقية معسكرات النازحين بولاية شمال دارفور أن 4 مسلحين على ظهور الجمال اعترضوا مجموعة من النازحين في طريقهم لمنطقة تربة بغرض الزراعة، وقاموا بضربهم بمؤخرات الأسلحة وتعذيبهم لساعات. وقالت في بيان أن فتاة من معسكر شنغل طوباية تعرضت يوم الأحد لإطلاق نار من قبل أحد الميليشيات المسلحة إثر مقاومتها عملية نهب، مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة، وهي الآن تتلقى العلاج في مستشفى شنغل طوباية. وأضاف البيان: الوضع الأمني المتدهور في شنغل طوباية ينذر بفشل الحصاد لهذا الموسم الزراعي. وأضاف نازح لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
ميليشيات الدعم السري تعتدي على مواطنين نزل في شنغل دبي، معسكر شنغل دبي في 4 جرحى، وكلام ده يوم في سبيحة يوم 24 في سبيحة يوم 24 8 2024.
اعتبر الأنبا صربا مون أسقف عطبرة وأم درمان وشمال السودان أن الحرب في السودان هي قصة من الألم والأنين والدماء البريئة التي تسكب كل يوم الكل يئن، وأضاف الكل يطلب وقف المعركة ووقف الحرب لكن لا نرى الأدوات التي تؤدي إلى ذلك. وأضاف زعيم الكنيسة القبطية في السودان في حديث نادر لقناة ميسات المصرية أن الأذى في السودان ليس فرديا فقط، مشير إلى تضرر المرافق الحيوية والخدمية والمستشفيات والمياه والكهرباء والكباري والطرق والمطارات. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، حتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. نخصص هذه الحلقة للحديث عن فتح معبر أدري لعبور المساعدات الإنسانية، ونحاول في هذه الحلقة الوقوف على المعوقات والمصاعب التي تواجه فتح هذا المعبر وإمكانيات تعزيز العمل فيه حتى تصل الإغاثات والمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في مناطق دارفور المختلفة. يسرنا أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الخبير في منظمات الأمم المتحدة والعمل الإنساني الأستاذ محمد الشابك، ليحدثنا بخلال تجربته من خلال ممارسته لهذا العمل بشكل يمكن يومي عن هذه المصاعب والمشاكل والحلول التي يمكن أن تقدم. أستاذ محمد الشابك، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
أهلا وسهلا، مرحبا بك أخي رشيد.
طيب أستاذ محمد، يمكن أعلن المبعوث الأمريكي أو أعلن اجتماع جنيف، يمكن ده الانتصار الرئيسي أو الإنجاز الرئيسي لهذا المنبر الآن، عن فتح معبر أدري. ماذا يعني فتح معبر أدري؟ يعني أولا إنسانيا من الناحية المساعدات الإنسانية، ماذا يعني فتح هذا المنبر المعبر؟
معبر أدري طبعا معبر مهم جدا، ويربط ولاية قرب دارفور بتشاد، وهي منطقة حدودية قريبة جدا من الجنينة، ويسهل كثير جدا دخول المساعدات إلى الجنينة ومنها إلى يعني باقي دارفور، فهي خطوة كبيرة جدا في طريق انسياب المعونات الإنسانية، وتم الترحيب بها ترحيب كبير جدا، لأنه قبل فتح معبر أدري كان المعبر الوحيد المفتوح في الحدود الغربية كان هو معبر الطينة وفي شمال دارفور، وكان يعني لوجستيا الدخول أصعب والمعوقات أكثر من خلال المعبر ذاك. طبعا بعد أحداث السودان كل المنظمات الدولية كانت عاملة في دارفور بالتعديل، يعني أو معظم كانت عاملة بالتعديل في وسط وغرب دارفور، انتقلت إلى أبشي ونقطة العبور يعني معبر أدري لا تبعد عن الجنينة يعني نص ساعة، فهي خطوة كبيرة جدا.
طيب،
إذا تم استغلالها بالطريقة الصح.
لكن يعني نلاحظ أنه يعني رغم الكلام الكثير عن ما يمكن أن يحققه هذا المعبر، إلا أنه يعني موسم الأمطار الاستثنائي خلق صعوبات كبيرة، خصوصا أنه عدد كبير جدا من الكباري في هذه المنطقة على التدمر، وكثير من الطرق لا يمكن أن تسير فيها الشاحنات في الوقت الحالي.
طيب قبل ما أنا أجاوب على سؤالك ده، داير أعمل تكملة مهمة في موضوع معبر أدري. مهم جدا أنه نفهم أنه الحكومة السودانية ليس لديها سيطرة ميدانية على معبر أدري، ولكن هي سيطرة دستورية، يعني الموافقة لا يمكن دخول الأمم المتحدة، لا يمكن تخرق سيادة الدولة والدخول عن طريق معبر أدري من غير موافقة الحكومة السودانية، وهدى الاختراق اللي اتعمل في جنيفا. بالنسبة طبعا الموسم موسم بتاع أمطار، وموسم موسم دل ريني سيزون في كل السودان، ففعلا يعني سمعنا امبارح ولا امبارح كان في دمج كبير لبعض الكباري مورني وكوجو، وتقريبا الجنينة الآن اتعزلت من باقي ولايات دارفور، ولكن يعني ده ما حيأثر لوقت طويل، يمكن المعبر مقفول لفترة طويلة، فالأمطار والكوارث الطبيعية حاجات بتحصل قد يعزل الجنينة لفترة ما أكثر من يعني في توقع 15 يوم، لأنه الوديان دي الموية فيها بتمشي يعني ما بتقعد أكثر من 15 يوم، ويمكن للشاحنات بعد 15 يوم تقريبا أو 20 يوم تواصل في توزيع إغاثتها، فهو دي معضلة، لكن ما حتوقف الشغل. ممكن في الوقت الراهن المنظمات غتلية مرة أخرى لمعبر الطينة أو لطريق الدب اللي هما دي الحياة اللي كانت فاتحة قبل الاختراق اللي حصل مؤخرا في معبر أدري. فهي فعلا مشكلة بتاعة وصول بسبب كوارث طبيعية، ولكنها لم توقف العمل الإنساني لفترة طويلة.
طيب، يمكن مبارح يعني في المؤتمر الصحفي لقوات الدعم السريع من جنيف أعلنوا أنهم اتفقوا مع الأمم المتحدة على فتح المطارات في الأربعة في دارفور الواقعة تحت سيطرتهم، الضعين، نيالا، الجنينة، وزانينجي. أولا، هل هذا ممكن؟ وهل يمكن أن تقبل الأمم المتحدة العمل هكذا؟ وشنو الممكن تساهم به والطيران في ظل الاحتياجات الضخمة للمساعدات؟
طيب، انا يعني انا سمعت جزء من الحوار او المؤتمر، وافتكر كان متحدث محمد مختار، وهو بطريقه اللي انا سمعت، انا افتكر الكلام اخرج من سياقه، لانه بالطريقه اللي انا سمعتها انه طرحنا قال للامم المتحده فتح المطارات لانها حتسهل. طبعا من الاستحاله يعني تشغيل المطارات بدون قبول الطرفين، ودي عمليات اغاثه دوليه، مستحيل ولن تقبل الأمم المتحدة من غير ما يكون في اتفاق بين الطرفين إنه يتم استخدام المطارات لأسباب كثيرة جدا. يعني استحالة تنفيذ عمليات إنسانية عن طريق المطار من غير ما إنه الطرفين يكونوا موافقين، أو على الأقل الطرف الغير مسيطر أو طرف الحكومة بور السودان. فأنا إذا كان يعني ده بالطريقة اللي سمعتها، إذا كان قيل بطريقة تانية أعتقد أنه برضو ما يعني هذا الكلام غير مطروح الآن. الأمم المتحدة لن تجازف حتى إذا تم إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بتسهيل الإغاثة وفتح المعابر الإنسانية وفتح المطارات، لازم يجب أن يتم الاتفاق من الطرفين، غير كده حيكون كلام ساكت. الحاجة الثانية، فترة الحرب الطويلة الفاتت أثرت على المطارات. يعني المطارات الآن حسب ما علم تم تدميرها، معظم المطارات في الأربع ولايات الأخرى تم تدميرها بسبب العمليات الحربية في الفترة الفاتت، فهي لا هي ولا الأبراج الموجودة فيها غير قابلة للاستخدام في الوقت الحالي. طبعا إذا تم فتحها وتم اتفاق على انسياب العمل عن طريق أو فتح، إذا حصل اتفاق زي ده وكان الحياة المؤملة إنها تكون في جنيف، كان حيكون اختراق كبير. لكن في الوقت الحالي ما أفتكر إنه في أي إمكانية لاستعمال المطارات.
طيب، يمكن الحكومة مبارح برضو في بور السودان أعلنت مجموعة من الإجراءات لإدخال المساعدات عبر أدري، منها التفتيش بطن، ضرورة الإعلان عن الجهة والجهة الناقلة والجهة المستلمة وطريقة التوزيع. لا تعقد هذه الإجراءات العمل، خصوصا أن الحكومة ليس لها وجود يعني حقيقي في هذه المنطقة سواء في أدري أو في الجنينة؟
والله أنا ما سمعت بالإجراءات بتاعت مبارح اللي أنت قلتها دي، ولكن يوم 28 أو بعد الإعلان في جنيف عن فتح أدري، قام المفوضية للعون الإنساني بإصدار حزمة من الإجراءات، يمكن هي دي اللي أنت تتكلم عنها. هذه الحزمة الإجراءات زي ما أنت قلت غير قابلة للتطبيق، لأنه لا حكومة عندها وجود في تشاد، طبعا ما عندها وجود في أدري من ناحية السودانية، ولكن في تشاد غير عندها وجود. العمل يتطلب إذا الإجراءات الفعل اللي هم أعلنوها دي عايزة ترتيبات كثيرة، عايزة موافقة بين دولتين هو تشاد وبين السودان، وبرضو عايزة موافقة الدعم السريع، لأنه ما توقع أنه بنفس المستوى الدعم السريع حيسمح بأنه يتم بإدخال يعني هو عنده سيطرة على الحدود، بحيسمح أنه الحكومة تكون واقفة برا الحدود وتسمح. فهي هذه الإجراءات لحد الآن هي خير قابلة للتنفيذ ولم تنفذ أصلا، وفي انسياب للمعونات الإنسانية الآن بعد الإعلان عن فتح المعبر. في قافلات كثيرة من الأمم المتحدة دخلت، الأمم المتحدة ومنظمات تانية. حسب علمي الآن يتم السماح لهذه الشاحنات بالدخول عن طريق فقط إذن سفر، إذن سفر بيطلع من مفوضية موجودة في بور السودان، وهو إجراء أقرب يعني للعلم بالشيء أكثر من إنه يعني إجراء رسمي ويعني نوتيفيكيشن للحكومه انه احنا حندخل هذا العدد من الشاحنات، والحاجه دي الان قاعده تحصل، ولكن في ارض الواقع ما في سيطره تسمح غير كده، وهذه الاجراءات غير قابله للتنفيذ بشكلها المعلن في الوقت الحالي.
طيب هل يعني ممكن يعني عشان نختم اللقاء ده، هل ممكن نقول انه منبر جنيف كان متفائل أكثر من اللازم بفتح معبر أدري، لأن النتائج ستأخذ وقتها حتى تظهر على الأرض؟
هو منبر جنيف ما كان متفائل، هو منبر جنيف أفتكر أنه حقق نجاحات محدودة أكثر من اللي كان يأمل إنه يحققها. يعني منبر جنيف كان بيتكلم عن ثلاثة أداء: المساعدات الإنسانية وصول المساعدات الإنسانية والعملية الفيريفيكيشن والمونيتورينج ووقف إطلاق النار. فهو في الجانب الإنساني ده الاختراق الوحيد اللي تم، اللي هي منبر جنيف قال تحصل على التزامات من الطرفين بتسهيل العمل الإنساني. الوضع العام في السودان وضع حرج جدا، فأي اتفاق أو دخول، وإحنا ما بنقدر ننكر إنه الآن منذ يعني الاتفاق بتاع جنيف دخلت مواد غازية كبيرة جدا جدا عن طريق أدري، وهي حتساهم بشكل كبير جدا في سد الفجوة الإنسانية الموجودة. طبعا منبر جنيف عشان نختصر لم يحقق كل شيء، ولكن النجاح المحدود هو يصب قطعا في صالح المواطن السوداني والمواطن بالتحديد الموجود في دارفور.
الأستاذ محمد الشابك الخبير في شؤون المنظمات الإنسانية والعمل الإنساني، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالمشاركة معنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص.
شكرا جزيلا.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج لقاء خاص.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.